وسلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته ولزم منهجه القويم إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرنا أن يتجدد اللقاء بيننا على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة الكريمة، سائلين الله عز وجل في البداية أن يخلص ذلك العمل لوجهه الكريم وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين وأن يأجرني وإياكم خيرا، اللهم آمين. حلقة هذه الليلة امتداد لحلقة الأسبوع الماضي التي كانت بعنوان اتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم. ووالله إنني لصادق فيما أقول، أشهد الله على ذلك. جاءت تلك الحلقة السابقة وهذه الحلقة التي سنستكمل بها موضوعنا بناء على مكالمات كثيرة تلقيتها من بناتنا وأخواتنا تشكو مر الشكوى من الظلم الذي يقع عليها في بيت زوجها، من زوجها ومن الزوجة التي تشاركها في بيت الزوجية وتشاركها زوجها إن صح التعبير. ولذلك آثرت أن أتحدث في هذا الأمر ناصحا لإخواني ولأخواتي. وسر هذا العنوان وأنا أقول اتقوا الله واعدلوا، أرجو ألا يعني يأنف منه أحد، فالأمر بتقوى الله من أعظم أساليب الطاعة لله عز وجل ومن أعظم وأجل النصائح أن يقول الواحد منا لأخيه اتق الله عز وجل، فقد قالها رب العزة تبارك وتعالى لأشرف خلق الله أجمعين من فوق سبع سماوات كما تقرؤون في القرآن وكما تقرؤون في افتتاح الأحزاب مثلا. وخير ما يبرر ذلك على سبيل المثال، اقرأوا إن شئتم الآيات الأولى من سورة الطلاق لتروا حكمة هذا العنوان وسره. وفيها يقول ربنا الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عادل منكم وأقيموا الشهادة لله، ثم اسمعوا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم انظروا إلى الآية التي تليها وكيف ختمها رب العزة عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن أيضا لصغر سنها مثلا، أو لأن الله عز وجل قد ابتلاها بعدم الحيض أحيانا أيضا فعدتها ثلاثة أشهر. لكن اسمعوا يرحمكم الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي نهاية الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم تابعوا التي تليها كذلك وانظروا إلى ختامها: ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. حديث عن تقوى الله وحديث بأسلوب الشرط الذي يعطينا معنى التوكيد من الكريم المتعال الذي لا يخلف وعده: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن وكما قلنا في اللقاء الماضي، التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، هي الأساس، هي الأساس، أو قولوا هي أساس الأساس لنجاح الحياة الزوجية. تعددت الأزواج أم لم تتعدد؟ التقوى يا عباد الله، إذا دخلت المرأة الأولى أو الثانية بيت الزوجية وأضمر الرجل، الرجل الطيب الملتزم التقي الورع، أضمر في نفسه وقد عقد العزم تماما على أن يتقي الله في هذه السيدة التي دخلت بيته وأصبحت أمانة في عنقه وأصبح هو الراعي لها، والله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، لو أضمر في نفسه أن يتقي الله فيها وألا يهضمها حقها وأن يمنحها من المودة والمحبة ما تستحق وأن يبادلها احتراما باحترام وأن يراعي مسألة الأجر والمثوبة من خلال معاملتها الطيبة، فإذا تزوج بالثانية كان الأساس أيضا تقوى الله تبارك وتعالى. والقضية يا عباد الله ليست امرأة قد أعجبته يريد أن ينال منها شهوة أو نزوة كما يحدث من بعضهم، إن الأمر أعظم من ذلك بكثير. حياة زوجية من مقاصدها الولد الصالح والفتاة الصالحة، من مقاصدها أن تكون الزوجة عونا لزوجها كما قلنا مرارا في أمر دينه ودنياه، وأن تكون سببا في مزيد من الطاعة لله تبارك وتعالى. وكلما نوى أن يفعل خيرا لوجه الله تبارك وتعالى كانت عونا له وحفزته دائما للعمل الصالح ونبهته كذلك للعمل الصالح وأعمال البر وأعمال الخير. نعم، وهناك الولد الذي يراقب أبويه، يراقب أباه ويراقب أمه، وهناك الفتاة التي تكبر يوما بعد يوم وتتابع أساليب المعاملة بين والديها، فإذا كان المنهج بينهما منهجا شرعيا أخلاقيا سويا كريما يجسد قيم الإسلام الحنيف وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام، لو تابعت الفتاة وتابع الفتى أبويه وهما يتعاملان تلك المعاملة الطيبة، فإنه سيخرج بإذن الله طيبا مهذبا، نعم، وسينهج ذات النهج، ويكون خيرا أينما ولى وجهه، ويشيع الخير بين الناس. هذا هو الفتى وتلك هي الفتاة التي نسعى ونتمنى أن تكون في بيوت المسلمين. سأعود إليكم بعد قريب وبعد قليل وبعد هذا الفاصل، فالأمر مهم جدا، ونلقاكم على خير بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، كنا نتحدث منذ قليل وقلنا ونقول ونؤكد باطمئنان أن الله عز وجل عندما أباح نعمة التعدد، أعني تعدد الزوجات، فقد امتن علينا وعظم شأن إسلامنا الحنيف بهذه المزية. نعم والله إنها مزية، وإن لم يفهمها بعض الحاقدين أو بعض الجاهلين. على كل حال، الإسلام عندما أباح التعدد لضرورات حيوية وإنسانية مهمة لا مجال للحديث عنها الآن، أباحه بشروط وضوابط، ولا بد فيه من توافر تلك الشروط، وأن يمارس بتلك الضوابط، وأن تتوافر القدرات لدى هؤلاء الذين يلجؤون للزواج من الثانية والثالثة والرابعة. لابد أن تتوافر نية العدل، كما قلنا منذ قليل، نية العدل بين الزوجات في بيت المسلم. لابد من توافر التقوى التي تحدثنا عنها منذ قليل، بمعنى أن يتقي الزوج رب العالمين عز وجل في هذه الكريمة بنت الكرام التي دخلت بيته زوجة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأن يعتمد العدل ميزانا للتعامل معها أو معهن أو معهما. نعم، عليه أن يعقد العزم الأكيد على العدل بين أزواجه، لأنه يمارس عبادة. نعم والله إنها عبادة، أن تقر العدل في حياتك بوجه عام، وأن تحرص عليه في كل أمور حياتك، وأن تطبقه في بيتك، تقوى لله ومراقبة لله رب العالمين. هذا أو هذه هي العبادة بعينها، وهذا هو الالتزام الأخلاقي الشرعي الذي أمر به رب العزة عز وجل. نعم، وقلت لحضراتكم منذ قليل وقبل هذا الفاصل، ينبغي أن ننتبه لأمر مهم جدا. تعلمون يرحمكم الله بأن إنتاج الولد المسلم وإنتاج الفتاة المسلمة من زواج المسلم بالمسلمة مقصد أساسي من مقاصد الزواج، ولهذا نقول لصاحبنا سيد هذا المنزل، نقول له: اعلم رحمني الله وإياك بأن ولدك حتى وهو طفل، وبأن ابنتك حتى وهي طفلة، كلاهما يراقبك جيدا ويعرف كيف تتعامل مع أمه، وينقل عنك ويتأثر بما يشاهد، وتتراكم وتختزن تلك المشاهد وتلك الأساليب في نفسه. نعم، ثم تأتي الساعة التي يبدأ في التعامل مع الذين يحتكون به في الحياة، أو يبدأ أيضا في يوم من الأيام في ممارسة هذه الأساليب مع زوجته. فإن كان يحفظ عن أبيه أساليب كريمة وممارسات طيبة، نعم، تقوم على الاحترام والتوقير والعدل وتقوى الله عز وجل، فإن هذا الرصيد سينفعه، نعم، وسيكون الولد مباركا طيبا إن شاء الله، ويكون رصيدا طيبا لأبويه في الدنيا وفي الآخرة. فهذا البعد التربوي المهم ينبغي ألا نغفل عنه أبدا ونحن نعامل أزواجنا بما يرضي الله تبارك وتعالى. نريد أن نقول أيضا لأبنائنا وبناتنا بأن تقوى الله يا عباد الله هي أساس الأساس في تحقيق الحياة الزوجية السعيدة. ودرس سورة الطلاق أو الآيات التي قدمتها لحضراتكم من صدر هذه السورة عولت كثيرا في الآيات الأولى على تقوى الله تبارك وتعالى في تحقيق حق الزوجة، وألا تضار أبدا. ويكفي أن يقول ربنا الكريم بشأن هذه الزوجة في سورة البقرة على سبيل المثال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا قال أيضا في سورة الطلاق على النحو الذي تشرفت بتلاوته منذ قليل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أخلاق الإسلام أيها السادة الكرام تحتم على كل منا وعلى كل من ولاه رب العزة عصمة امرأة ودخلت بيته، تحتم عليه أن يحسن إليها. نعم، أن يحسن إليها، فوالله ما أكرمها إلا كريم. فإن شاء الله عز وجل ودخلت الأخرى بيتك، فاتق الله تبارك وتعالى في هذه وتلك، وقم دائما بدور الناصح الأمين لكل منهما. إذا وجدت بعض الممارسات الخاطئة التي تحدثها الغيرة أو تحدثها وسوسة الشيطان في نفس واحدة منهما، عليك أن تكون حازما، وأن تنصح لكل منهما لوجه الله عز وجل، وأن تذكرها، نعم، ذكرها بحدود الله، ذكرها بآيات الله، ذكرها بالسنة المشرفة الطيبة، وكيف كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلن الزوجة القادمة. والله أود أن أسمعكم شيئا سيسركم. لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، دخل على عائشة بعدها زائرا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردت السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم مر على بقية أزواجه رضوان الله عليهن، فكانت كل واحدة منهن تردد ذات التحية وتسأل ذات السؤال الذي وتدعو ذات الدعاء الذي دعت به أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله. ثم اسمعوا شهادة عائشة في السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، اسمعوا ماذا قالت رحمني الله وإياكم. ولذلك دائما أدعوكم لدخول بيت النبوة، والكتب كثيرة التي تحدثت في هذه الأمور، لتروا الأسلوب الأرقى والأعلى في معاملة الزوجة، بل الأسلوب الأرقى والأعلى في معاملة كل منهن للأخرى رضوان الله عليهن. قالت عائشة تدلي بشهادة في السيدة زينب بنت جحش، تقول: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله. رضي الله عن زينب وعن كل أمهات المؤمنين، كانت رضي الله عنها تعمل أعمالا كالغزل وتصنع بعض الأمور وتبيعها وتتصدق بثمنها. ولذلك انظروا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها: وأشد ابتذالا لنفسها، يعني تأتي على نفسها وترهق نفسها في سبيل إخراج شيء تصنعه ثم تبيعه ثم تتصدق به. شهادة أدلت بها أم المؤمنين عائشة بشأن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. على ما يدل ذلك؟ ثم اسمعوا رحمني الله وإياكم، في محنة الإفك التي طالت بيت النبوة، وكانت محنة حولها الله عز وجل إلى منحة لأم المؤمنين، وأنزل فيها قرآنا يعظم من شأنها ويبرئ ساحتها إلى يوم القيامة لتكون درسا عظيما للمؤمنين والمؤمنات. النبي عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش عن أم المؤمنين عائشة، فقال: اسمع رحمني الله وإياك، ماذا علمت منها أو رأيت؟ يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، فيقول عن مين؟ عن السيدة عائشة في محنتها، محنة الإفك، ماذا علمت أو رأيت منها؟ فقالت: والله يا رسول الله، ما علمت وما رأيت إلا خيرا. هكذا كانت تدلي الواحدة منهن برأيها في الأخرى، وتشهد لها شهادة صدق وترحب بها وتدعو لها بخير. ولو قدر لكم كما قلت وكم نصحت لأبنائي وبناتي أن تقرأوا في بيت النبوة وأن تقرأوا السيرة النبوية الكريمة لتقفوا على قيم وأخلاق وآداب الإسلام الحنيف، ولتعلموا بإذن الله بأن نعمة التعدد إحدى مزايا الإسلام الحنيف. نعم. ولذلك أقول لابنتي الكريمة: يا سيدتي، إذا قدر لزوجك أن يتزوج من الأخرى، أليس ذلك من شرع الله تبارك وتعالى؟ بعد أن قلنا في الأسبوع الماضي ما يجب أن يتوافر لديه من شروط وضوابط في أساليب التعامل، وأن يقر العدل، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن تتوافر لديه القدرة الجسدية والأخلاقية والمادية والكفاءة، بعد ذلك كله من حقه والله العظيم من حقه أن يتزوج بالثانية، بل أن يتزوج بالثالثة والرابعة، لا مانع مطلقا من ذلك. رجل طيب، رجل متعلم، رجل تقي لله وورع ولديه علم ولديه قدرات على التربية وأن يخرج نشأ طيبا صالحا، يتخرج من بيته، يتخرج من بيته الولد بدلا من أن يتخرج أو أن يتربى في بيت سيء، بيت شر، بيت فتنة، نعم، فيقدمه الصالح الطيب بإذن الله هدية لمجتمع المسلمين، يقدم لنا الولد الصالح ويقدم لنا كذلك الفتاة الصالحة، بدلا من أن يتربى الولد أو أن تتربى الفتاة في بيئة شر وفتنة كما قلت لحضراتكم. ثم تعلمون ما تفعله الحروب بالمسلمين وكيف تكثر الأرامل، نعم، فضلا عن المطلقات، فضلا عن اللواتي حرمنا ممن اصطلحنا عليهن بالعوانس، هن بناتنا، نعم، مطلقة كانت أو أرملة، أو النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وربى أبناءها وبناتها، نعم. فما المانع أيها الكرام والأكارم أن يدخل الواحد من حضراتكم وأنتم القادرون وأنتم المتقون وأنتم أهل العدل وأنتم على مستوى من أخلاق وآداب الإسلام الحنيف، من مانع أن تقترن بالأرملة وأن تربي ولدها وابنتها وأن تتقرب بهذا العمل الجليل إلى الله عز وجل؟ إنه مشروع إلى الجنة عندما تفعل ذلك لوجه الله تبارك وتعالى، وعندما تفعله لله وأنت التقي الورع وأنت الذي تعدل بين هذه وتلك أيضا لوجه الله، والله سيتحقق لك خير كثير إن شاء الله. ستعيش سعيدا في بيتك ولن تلقى شيئا من المتاعب، لأن الله المطلع على فؤادك والذي يعلم أسلوبك ومنهجك مع هذه وتلك، إن الله المطلع عليك سيجعل لك من أمرك يسرا، وستعيش عيشا كريما بإذن الله، وسيفرج الله كربك ويرزقك كما وعد وكما قرأنا في سورة الطلاق منذ قليل، سيجعل لك من كل ضيق مخرجا وسيجعل لك من أمرك يسرا. لماذا؟ لأنك تتعامل مع الله عز وجل وتتزوج لوجه الله عبودية لله، تستثمر عند رب العالمين تبارك وتعالى في مثل هذا العمل الأخلاقي الطيب، وكما قلنا مع الأرملة يكون كذلك مع المطلقة، ويكون أيضا مع هذه التي حرمت من نعمة الزواج، أعني الآنسة من بناتنا الكريمات. والرقم كبير الحقيقة، وتعرفونه، أرقام يعني عالية وكبيرة لا نريد أن نفصح عنها تماما هنا، لكن على كل حال والله ما جعل الله هذا التعدد إلا نعمة للمسلمين لتستوي الأمور وليعم الخير. ثم ماذا؟ تعيش هذه الكريمة في بيت رجل فيمن الله عليها بالولد، وبعد أن كانت كما مهملا تعاني من بعض السخافات والممارسات في المجتمع وبعض القيل والقال الذي لا يليق أبدا بهذه وتلك، نعم، بعد أن كانت عرضة للمتاعب هنا وهناك، تدخل بيت الزوجية عزيزة كريمة مباركة عند رجل يحبها ويحترمها ويعطيها حقها كاملا. نعم، ثم يمن الله عليها عز وجل بالولد فتصبح أم فلان وتصبح ذات شأن بين الناس وذات شخصية مميزة. هذا خير عظيم، يعني من أهم مقاصد الزواج في الإسلام، وتنعم كل منهن بحقها في الحياة على أكمل وجه إن شاء الله. المهم أن نعطي لكل ذي حق كما قلت حقه، وأن نسأل ربنا الكريم ليل نهار أن يجري الحق على أيدينا، وأن يعم بيوت المسلمين بالعدل والاحترام بالمودة وبالمحبة. ثم أيها السادة الكرام، أعود فأكرر للذين يتحدثون عن المودة والرحمة، أقول إن المودة والرحمة لا تستقر في بيت مسلم، وهي الأساس، وهي الأساس، الأساس في تحقيق السعادة الزوجية. لا تتحقق تلك المودة ولا تلك الرحمة إلا إذا حرص كل طرف من الزوجين على احترام ومحبة الآخر، وعلى الإخلاص للآخر، وعلى الصبر، نعم الصبر على الآخر. كلنا عرضة لحالات من الغضب والظروف الاستثنائية، وكلنا عرضة للخطأ، فإذا حدث شيء من ذلك فليعفو كلا الطرفين عن الطرف الآخر. وأولى الناس بالصبر يا سيدتي، أولى الناس بالصبر وبالعفو هو الزوج. نعم، زوجك قبل أي أحد، أولى الناس بالصبر عليه والعفو عنه، وهو كذلك يبادلك ذات المشاعر ويعفو ويصفح عندما يقع منك الخطأ مضطرة أو متعمدة أو سهوا أو ما إلى ذلك. عندما تسود هذه الروح وتلك الأخلاق بيت الزوجية بإذن الرحمن الرحيم تتحقق السعادة كاملة إن شاء الله. هذا شرع الله أيها السادة، هذا اختيار الله أيها السادة، هذا منهج القرآن الكريم ومنهج الإسلام الحنيف. ووالله ما شرع الله عز وجل شيئا إلا لمصلحة المسلمين، إلا لمصلحة البشرية كلها، ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعندما أباح كما قلت التعدد لعلاج قضايا ومشكلات كثيرة، نعم أباحه كما قلت لتتحقق المصلحة العامة ولتتحقق السعادة في أسر المسلمين، لو أخذنا الأمر بحقه وبضوابطه وبشروطه الشرعية، تقوى لله رب العالمين، وقد أضمرنا في أنفسنا أن نحكم بالعدل بين الزوجات، وأن نمارس حياتنا الزوجية وفق منهج ربنا المتمثل في القرآن وفي السنة المشرفة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى على مستوى المنزل، نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ولعل بعض السائلين، أو لعل بعض الذين يقرؤون القرآن أو يستمعون إلى هذه الآية يقولون في أنفسهم بعد أن استمعوا إلى أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها وبإقرار العدل بين الناس وعلى مستوى المنزل الواحد، لعلهم يتساءلون ما الطريق إلى ذلك وما الضمان لتحقيق ذلك حتى نقر العدل كما يريد ربنا وحتى نؤدي الأمانات كما يريد ربنا، الطريق إلى ذلك. والإجابة على هذا السؤال في الآية التي جاءت بعدها، فانتبهوا يرحمكم الله، إذ يقول رب العزة عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالضمان الذي يحقق لك يا سيدي أداء الأمانات على أكمل وجه وتحقيق العدل على أكمل وجه وعلى أي مستوى كان حتى على مستوى الأسرة الواحدة، أن تتخذ من كتاب رب العالمين ومن شرع الرحمن الرحيم دستورا لك ينظم شؤون حياتك. ثم أود أن أقول لهذه التي ابتلاها ربنا الكريم بأحد الأمراض، الأمراض التي تعوق أداء رسالتها في بيت زوجها، نعم بوجه عام دون تفصيل، وهذه التي شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلها عقيما، أقول لها أو أقول لهذه وتلك: ارحمي من في الأرض يرحمك من في السماء، وتقبلي أمر الله وتقبلي قضاء الله تبارك وتعالى، وأعطي الزوجة الفرصة ليتزوج بأخرى ستكون أختا لك تخفف عن المريضة أعباءها، نعم بل وستكون أختا لها تداوي جراحها وتقدم لها دواءها، فإن شاء الله عز وجل أن يخرج من رحمها ولدا سيكون ذلك الولد ولدا لك وولدا لهذه أيضا بإذن الرحمن الرحيم، وسيعامل كل منكما أيتها المريضة شفاك الله وعافاك، وأيتها العقيم جزاك الله خيرا، سيكون ولدك وسيكون برا بهذه وتلك إن شاء الله مع بره بأمه، نعم وتمتد السعادة إلى كل أفراد الأسرة بإذن الرحمن الرحيم. أما أن تقولي أنا أحبه ولا أطيق أن تكون هناك امرأة أخرى، ليس حبا والله أبدا، ليس حبا، الحب الحقيقي يتحقق بشرع الله عز وجل وبالرضا بما قضى الله تبارك وتعالى، وما دام ربنا قد أراد ذلك فأهلا بقضاء الله وقدره وأهلا بشرع ربنا سبحانه وتعالى. يجب أن نرتقي إلى هذا المستوى العالي وأن نؤدي المهمة العظمى التي من أجلها خلقنا الله، نعم وهي أن نؤدي ما أمرنا ربنا الكريم به وأن نؤدي ما افترض علينا وأن نحرص على إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. المهاترات والظلم الذي يقع في بيت الزوجية يصرف الناس ويصرف أفراد المنزل عن أداء رسالتهم التي من أجلها خلقوا. سأكتفي بهذا القدر لأنني أريد أن أبعث إلى أخي الأستاذ الدكتور سلمان ابن فهد العودة الذي ابتلاه الله منذ أيام بوفاة زوجته وبوفاة ولدي في حادث أليم، كتبت عدة أبيات أبعث بها إليه، فوالله إني لأحب هذا الرجل وأعلم أن كثيرين من أبناء مصر يحبون هذا العالم الفاضل صاحب الخلق المميز، شاء الله أن يبتليه على قدر إيمانه فأبعث إليه بهذه الأبيات سائلا المولى عز وجل أن يثبت فؤاده على الإيمان، وأن يأجره خيرا عن صبره بإذن الله، وأن يجمعه مع أهله في الفردوس الأعلى إلى جوار سيد المرسلين، اللهم آمين. أقول للحبيب الغالي عظم الله أجره وأحسن الله عزاءه وغفر الله لميته، أقول له في دقائق معدودة: أسلمان بن فهد يا حبيبي، أصبت بما أصابك في الحبيب، فوالله الذي برأ البرايا لأنت لنا من الرحم القريب، فوالله الذي برأ البرايا لأنت لنا من الرحم القريب. وفي مصر التقى خير، وفي مصر التقى خلق كثير، يواسون النجيب ابن النجيب، فسلمان بن فهد العود يعني أخا في الله والنسب الحسيب، ويعني أنه علم كريم مثال الحلم والفكر اللبيب. لكم في مصر أهل يا عزيزي، ومنزلكم هنا مهج القلوب، والله لكم في مصر أهل يا عزيزي، ومنزلكم هنا مهج القلوب. نحبك والذي عالم النوايا، وندعو الله علام الغيوب ليسكن أهلكم غرف الجنان ويعظم أجركم عند الكروب. ونسأله الثبات على اليقين وغفران المآثم والذنوب، وأن تحيا كريما في سلام معافى من ملمات الخطوب، وجيها أينما وليت وجها هو الوجه الكريم لدى الأديب. فصبرا أيها الشهم الهمام، فصبرا أيها الشهم الهمام، وأبشر بالكرامة من قريب. تصبر واحتسب واعلم يقينا بأن الله يغفر للمنيب. تصبر واحتسب واعلم يقينا بأن الله يغفر للمنيب. ستجتمعون في الفردوس أبشر، ستجتمعون في الفردوس أبشر، جوار المصطفى أغلى حبيبي، ستجتمعون في الفردوس أبشر، جوار المصطفى أغلى حبيبي. ومن قلب العروبة مصر ندعو لكم بالصبر والعوض القريب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ عليكم من لدنه صبرا، وأن يثبتكم على الإيمان، وأن يجمعكم مع أهلكم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها للمتقين. شكر الله لكم أيها المشاهدون الكرام، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.